بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. تكلمنا في اللقاء الماضي عن المقاطع الصوتية في الكلام العربي، وذكرنا بأن عددها 5 مقاطع. هذه المقاطع الصوتية 5، المقطع 4 والخامس منها، أي الذي يتكون من صوت ساكن زائد صوت لين زائد صوت ساكن، هذا المقطع 4، والذي هو من المقطع المغلق أو الساكن، والمقطع 5 الذي يتكون من صوت ساكن زائد صوت لين قصير زائد صوتان ساكنان، هذا المقطع 5. هذان المقطعان قليلا الاستعمال في اللغة العربية، وكلمات هذين المقطعين محدودة جدا، بينما المقاطع 3 الأولى التي هي صوت ساكن زائد صوت لين قصير وصوت ساكن زائد صوت لين طويل وصوت ساكن زائد صوت لين قصير زائد صوت ساكن، هذه المقاطع 3 يكثر استعمالها في اللغة العربية. الكلمات العربية التي تتكون من المقاطع 3 الأولى كثيرة جدا، بينما المقاطع الكلمات العربية التي تتكون من المقطع 4 و5 قليلة جدا ومحدودة. هناك كلمات أو هناك نسيج من الكلمات عندما نريد أن نقارنها باللغة العربية نكتشف أنها لا يمكن أن تنطبق على هذه المقاطع، ولذلك نعتبرها كلمة أجنبية. فمثلا لا يوجد في اللغة العربية هذا المقطع الذي سوف أذكره، صوتان ساكنان زائد صوت لين قصير زائد صوت ساكن، لا يوجد في اللغة العربية نسيج على هذه الشاكلة. فمثلا كلمة congratulation باللغة الإنجليزية التي معناها تبريكات، اكتبها
congratulation،
هذه الكلمة congratulation تتكون من صوتان ساكنان زائد صوت لين قصير زائد صوت ساكن. صوتان ساكنان كونغ را، كونغ هذا الصوت الساكن الأول، را صوت ساكن، صوت ساكن كونغ را، نكتب هنا كونغ هذا الصوت الأول ورا هذا الصوت الثاني، هذا صوت ساكن وهذا صوت ساكن أيضا، صوتان ساكنان زائد صوت لين قصير تشو، صوت لين قصير زائد ليشن الذي هو صوت ساكن ليشن. فهذه الكلمة نعرف بأنها ليست عربية. لماذا؟ لأنها تتكون من صوتان ساكنان، من صوتين ساكنين زائد صوت لين قصير زائد صوت ساكن، ولا يوجد نسيج لكلمة في اللغة العربية على هذه الشاكلة. فمتى ما وجدنا هذه التركيبة وهي مخالفة المقاطع 5 التي مرت علينا، فلذلك نعرف بأن هذه التركيبة ليست من الكلام العربي. كلمة أخرى أيضا dictation كلمة dictation هذه الكلمة لها مقابل باللغة العربية لأنها تتكون من صوت ساكن زائد هادك ت صوت لين أو صوت لين قصير ديكتيشن زائد صوت ساكن هذه موجودة من المقاطع الثلاثة الأولى والتي يكثر استعمالها في اللغة العربية ديكتيشن مثلا ناخذ مثال على هذا الوزن مثلا مر تا عن كلمة مرتاع كلمة مرتاع على هذا الغرار أيضا مثلا كلمة مستاء مستاء مرتاع ومستاء لما نريد نفصل كلمة مستاء ومرتاع نجد أنها تتكون من صوت ساكن زائد صوت لين قصير زائد صوت ساكن مر هذا المقطع الأول نكتبه هنا فوق بدل هذه الكلمة dictation مر صوت ساكن زائد مر تا صوت لين طويل صوت ساكن زائد صوت لين صوت لين طويل صوت ساكن زائد صوت لين طويل زائد صوت ساكن فهذه أيضا من الكلمات الكثيرة الاستعمال وهي من المقاطع الثلاث وباللفظ أيضا بالناخذ النغمة مرتاعن مستاءن دكتشن نفس الوزن يعني نفس المقاطع الصوتية المستعملة فمثل هذه هناك مقاطع باللغة الإنجليزية نفسها موجودة باللغة العربية وكذلك في اللغة الفرنسية ولغات أخرى بينما هناك مقاطع باللغة الإنجليزية مثل هذا المقطع congratulation لا يوجد إطلاقا مثل هذا النسيج في اللغة العربية فنعلم أنه لا يوجد هناك كلمة تتكون من صوتين ساكنين زائد صوت لين قصير زائد صوت ساكن وهكذا كلما درسنا في مقاطع اللغة العربية نجد أنه تدريجيا تكون لنا القدرة على اكتشاف ما هو عربي وما هو غير عربي ننتقل إلى موضوع هذه المحاضرة اليوم بعد أن انتهينا من تكملة المقاطع الصوتية في اللقاء الماضي ننتقل إلى موضوع النبض الذي هو شدة في الصوت أو ارتفاع فيه ارتفاع في الصوت ماذا نقصد من النبر هناك كلمات أو مقاطع في كلمة عندما ننطق بكلمة من الكلمات نجد بعض المقاطع يرتفع فيها الصوت ويشتد يعني يكون الصوت شديدا ومرتفعا في بعض مقاطع الكلمة وهناك كلمات أخرى ينخفض فيها الصوت فالذي نريده من النبر عندما ننبر بالكلام يعني نرفع بعض المقاطع الصوتية نرفعها أو نشدد فيها ونرفع الصوت فيها نقوي الصوت فيها. فإذا المقصود من النبر هذا المعنى. النبر عندما يحدث هناك عدة عمليات في الأجهزة الصوتية تشترك، فيضيق الوتران الصوتيان، يقترب إلى بعضهما أحدهما للآخر، يشتد الوتران الصوتيان، الهواء يخرج من بين الوترين الصوتيين بقوة بشدة، جميع الأعضاء النطق تنشط تكون قوية شديدة، عضلات الرئتين أيضا تضغط على الهواء بقوة حتى ترفع الصوت، الذبذبات الصوتية أيضا تخرج بقوة في أثناء مرور تيار الهواء ما بين الوترين الصوتيين في الحلق. هذا كله فيسمع الصوت حينئذ عاليا في أثناء النبر. هذا كله، هذه الشدة والقوة بطبيعة الحال في الأصوات المجهورة والأصوات الشديدة. أما في الأصوات المهموسة فتكون عكس هذه العملية، يبتعد الوتران عن بعضهما، يعني الوتران الصوتيان يبتعدان عن بعضهما، ينساب الهواء ليس بالشدة التي في حالة الأصوات المجهورة، أعضاء النطق لا تكون مشدودة كما في الحالة الأولى وإنما تكون بدرجة أقل، وينساب الهواء من بين الوترين الصوتيين وثم ينطق بصوت مهموس وليس بصوت مجهور مرتفع. هذه الحالة تسمى بالنبر، وكل لغة من اللغات لها يعني عادات لغوية يتبعها كل شعب ينطق بتلك اللغة ويختص في مواضع النبر. كل شعب من الشعوب له عادة لغوية يتبعها في النبر. يعني مثلا الفرنسيون دائما ينبرون في المقطع الأخير من الكلمة، المقطع الأخير من الكلمة يرتفع فيه الصوت عند الفرنسيين، بينما في اللغة العربية لا، تختلف الحالة عنه في اللغة الفرنسية. المقطع الأخير باللغة العربية نادر أن ينبر، وإنما هناك المقطع ما قبل الأخير هو الذي يكثر فيه النبر، يعني ارتفاع الصوت، ثم يأتي بعده المقطع الثاني ثم الثالث، فهذه المقاطع. وآخر مقطع بالتنبير في أثناء الوقف هو المقطع الأخير أو الرابع. بينما مثلا باللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية عندما ينطق بها الفرنسي فإنه يصبح نشازا بالنسبة للإنجليز. لماذا؟ لأنه الفرنسي عندما يريد أن ينبر في المقطع الأخير من اللغة الإنجليزية، الإنجليزي لا يفهم عليه بالضبط. لماذا؟ لأنه يرفع صوته في موضع لم يعتد الرجل الإنجليزي أو السامع الإنجليزي أن يألفه. بالنسبة للغة العربية ذكرت بأنه المقطع الأخير أما قبل الأخير من الكلمة هو الذي يحصل فيه هذا النبر. قراء القرآن أيضا هناك في القراءات بعض المقاطع الصوتية يرتفع فيها صوت القارئ وينخفض في مقاطع أخرى، ومعرفة مواضع النبر هو الذي يعطي القراءة الجمال والتنسيق والترتيب ولفت وشد نظر السامع إلى هذه المقاطع. من الأمثلة في النبر في اللغة العربية، في الكلمة العربية، في حالة الوقف والذي هو أقل الحالات شيوعا في اللغة العربية، عندما يقف في وهذا يكثر في المقطع الرابع والخامس من المقاطع الصوتية التي ذكرناها، يعني يكون صوت ساكن زائد صوت لين طويل زائد صوت ساكن. والمقطع الخامس من المقاطع اللغة العربية الذي هو صوت ساكن زائد صوت لين قصير زائد صوتان ساكنان، يعني مثل كلمة نستعين ومثل كلمة المستقر، إياك نعبد وإياك نستعين، ومثل كلمة إلى ربك يومئذ المستقر. عندما نقول المستقر في المقطع الأخير نجد المقطعين عين وقر، هذين المقطعين هما موضع النبر في هذه الكلمة، في هاتين الكلمتين. ولكن هاتين الكلمتين موقوف عليهما، يعني عندما نقف على كلمة نستعين وعندما نقف على كلمة المستقر. أما إذا واصلنا الكلام فقلنا مثلا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، لا يحدث نبر في كلمة نستعين. وكذلك إذا واصلنا الكلام، إذا وصلنا الكلام بعد كلمة المستقر فلا يحدث النبر في كلمة قر، يعني لا في المقطع الصوتي قر، لا في عين ولا في قر، وهذه تنقل النبر إلى موضع آخر. فنلاحظ أن النبر ينتقل إلى اهدنا، فيكون هنا المقطع اه يكون فيه النبر بشكل شديد. موضع النبر في الكلمات العربية هو المقطع الذي قبل الأخير. فمثلا عندما أقول كلمة استفهم أو استفهم بفعل الأمر، أو مثلا أقول كلمة ينادي أو كلمة يكتب، فالكلمات عندما أنظر إلى كلمة يكتب فشاهد أنه كلمة يك يكون فيها الصوت مرتفعا. عندما أقول مثلا كلمة كتب فرح صعب، فألاحظ أن الكلمات ك يرتفع فيها الصوت، وف يرتفع فيها الصوت، وص يرتفع فيها الصوت، فيكون يعني هذا المقطع الأول من الكلمة هو الذي يكون فيه النبر. لكن عندما أأتي إلى الكلمات لعب وفرح نجد أنه في المقطع الثالث يعني الأخير هو الذي يكون فيه النبر، لعب، فأشاهد أنه بن فيها الصوت أعلى، وفرح فالمقطع الصوتي حن يكون فيه الصوت أعلى. بينما عندما أقول مثلا كلمة بلحة يعني التمر، وعربة وحركة، نجد أن المقطع الصوتي الأول في كلمة ب وع وح يكون النبر فيها شديدا وواضحا. هذا النبر في المقاطع الصوتية أيضا أحيانا يأتي في الكلمات، هناك كلمات أيضا يستعملها العربي يستفيد منها في المعاني، وأينما يقع النبر يعطي الكلمة معنى خاصا. ماذا نقصد بالنبر بالكلمات؟ ما تقدم من النبر كان في الحروف في المقاطع عفوا الصوتية، ولكن هنا الآن نتكلم عن النبر في الكلمات. عندما أريد أن أقول أسأل أحدهم مثلا هل سافر أخوك أمس، فماذا أريد أن أؤكد؟ هل أريد أن أؤكد من المسافر أنه الأخ، أو أريد أن أؤكد عن السفر؟ فإذا رفعت صوتي في كلمة أخوك، في كلمة أخو، فأقصد من ذلك أن الذي قام بالفعل هو الأخ، فأقول هل سافر أخوك، فأرفع كلمة أخوك، أرفع الصوت في كلمة أخوك. فيفهم السامع من رفع الصوت في هذه الكلمة أن المراد هو أخ وليس السفر، وليس المراد من استفساري هو الأخ، أنه هو الذي قام السافر أخوك أنسي، فأريد أن أسأل عن المسافر وهو الأخ، لكن عندما أقول هل سافر أخوك أنسي فأرفع صوتي في كلمة سافر، فيفهم السامع من هذه النبرة أن قصدي هو كلمة سافر الذي قام بالسفر، يعني هل سافر، هل رجع، هل ذهب، هل جلس، فأين ما أرفع صوتي بالكلمة التي يرتفع فيها الصوت فيكون التأكيد على تلك الكلمة. وهكذا تعطي هذه النغمة الموسيقية الصوتية أيضا الكلمات التي هي في حالة الاستفهام أو في حالة التعجب. هذه النبرة الصوتية، هذه النغمة تعطي للجملة هل هي في حالة إخبار أم في حالة تعجب أم في حالة استفهام. فإذا دراسة النبرة أو النبر ومواضع النبر سواء في المقاطع الصوتية أو في الكلمات يعطينا نغمة موسيقية تختص بها كل لغة من اللغات، ويختص بها كل قوم من الأقوام الذين ينطقون بتلك اللغة، وهذا ما نسميه بموسيقى الكلام. عندما أقول أنه النبر أيضا لا يتوقف في مقطع من المقاطع، فعندما أقول مثلا كلمة كتب، فالنبر يكون على المقطع الأول الذي هو ك، لكن عندما أقول يكتب فينتقل النبر من المقطع الأول، إذا يعني أنقل الفعل من الفعل الماضي كتب إلى الفعل المضارع يكتب، فعندما أقول كتب فالنبر يكون في المقطع الأول. نكتبها حتى نبين بعض الشيء في هذا المعنى. عندما أقول فعل الماضي كتب، هذه الكلمة متكونة من ثلاثة مقاطع، المقطع الأول، المقطع الثاني، المقطع الثالث. المقطع الأول اللي هو صوت ساكن زائد صوت لين قصير، صوت ساكن زائد صوت لين قصير، صوت ساكن زائد صوت لين قصير. فعندما أقول كتب فأين يرتفع الصوت في هذه الكلمة؟ النبر يكون في الكاف مع الفتحة، يعني المقطع الأول من هذه الكلمة التي تتكون من ثلاثة مقاطع، لكن هذا هو النبر هنا في هذا المقطع. لكن عندما أقول يكتبو فحينئذ ينتقل النبر إلى المقطع الثاني الذي هو تو، يكتبو، فتو يكون فيها النبر، يعني ينتقل النبر من المقطع الأول إلى المقطع الثاني. فإذا معنى ذلك أن النبر لا يختص في موضع واحد عندما تتغير الكلمة في مشتقاتها في الميزان الصرفي، وإنما يتغير من مقطع صوتي إلى مقطع صوتي آخر. كذلك عندما أقول مثلا كلمة انكسر، انكسر أيضا ينتقل فيها الصوت من الكاف إلى، عندما أقول انكسار ينتقل الصوت إلى سا، بدل ما أقول إن ك، فك هي فيها النبر، ينتقل الصوت في حالة أخذ المصدر من هذه الكلمة انكسر أقول انكسار، فينتقل النبر إلى سا، فهذا الانتقال أيضا يتغير تبعا للميزان الصرفي. هذا الانتقال لابد من ملاحظته في الكلمات لمعرفة كل لغة من اللغات. إذا أراد الإنسان أن يتقنها لابد أن يتقن مواضع النبر فيها، فإذا لم يتقن مواضع النبر فيها يكتشف بأنه غريب على أهل تلك اللغة. أما إذا أتقن مواضع النبر، إذا أتقن طول المد في الحركات، يعني صوت اللين القصير وصوت اللين الطويل، طول الحركة كما سوف يتبين لنا في التجويد، هذا المعنى هو الذي أو هذه التحكمات في العادات اللغوية هي التي تكشف أن هذا الإنسان هو غريب عن أهل هذه اللغة أم لا. حتى أن بعض المدن نتيجة للاختلاف في النبر، يعني المقاطع الصوتية أو في الكلمات، يكتشف أن هذا ليس من أهل هذه المدينة بل هو من مدينة أخرى. ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع المماثلة.
المماثلة،
ماذا نقصد بالمماثلة؟ الأصوات اللغوية يتأثر بعضها ببعض ويتغير تبعا للمجاورة وتبعا لاقتراب المخارج الصوتية كما مر علينا سابقا، فيحدث الإقلاب، يحدث الإخفاء، يحدث الإدغام. هذه المماثلة يعني عندما يقترب مثلا صوتان من بعضهما فيؤثر أحدهما في الآخر، فأحيانا يطغى بعض الأصوات على الآخر ويأخذ مثلا الصوت الثاني من الأول فيكون كلا الصوتين متماثلين، أو أحيانا يفنى بعض الأصوات في الآخر وهذا ما نسميه بالإدغام، وأحيانا ينقلب صوت إلى صوت آخر. فهذه الظاهرة الصوتية التي يتم فيها الإبدال، الإقلاب، الإدغام نسميها بالمماثلة، يعني أن بعض الأصوات يماثل الصوت الآخر نتيجة لقرب مخرجه أو نتيجة لمماثلته بالهمس أو الجهر أو الشدة أو الرخاوة أو ما شاكل ذلك من صفات الحروف. هذه المماثلة هي التي تسبب ظاهرة الإدغام أو الإقلاب أو الإخفاء. فالآن نريد أن نعرف ما هي المماثلة بين الأصوات وما هي أنواع هذه المماثلة. الكلمات في اللغات قسم منها تكون فيها المماثلة بأثر تقدمي، وقسم منها تكون فيها المماثلة أو التأثير بأثر رجعي. يعني أحيانا الحرف الأول من الكلمة يتأثر بما بعده فيكون هذا بأثر رجعي، أحيانا الحرف الأول من الكلمة هو الذي يؤثر في الحرف الثاني، يعني الحرف الثاني يتأثر بالحرف الأول فهذا نسميه التقدم. بالاصطلاح باللغة الإنجليزية هناك كلمتان تستعمل، التأثر الرجعي والتأثر التقدمي. regressive هذا التأثر الرجعي وبروجريسيف هذا التأثر التقدمي. فإذا كان الحرف المؤثر هو تقدمي أو نسميه بالإنجليزي progressive، فيؤثر على الحرف الذي بعده، والحرف الذي بعده إما أن يفنى وإما أن يأخذ صفة من صفات الحرف الذي قبله أو يأخذ مشاكلة ذلك الحرف بالهمس أو بالجهر أو بنفس الحرف أحيانا فيقلب ويبدل إلى الحرف السابق. وإذا كان بالعكس، إذا كان الحرف الثاني هو المؤثر بالحرف الأول فيكون هذا اللي هو ريجرسيف الذي يكون فيه أيضا هذه الحالات والظواهر الصوتية، فيكون أيضا على وجه المماثلة بالهمس أو الجهر أو الشدة والرخاوة أو من ناحية إبدال الحرف إلى مماثله أو إبدال الحرف إلى حرف آخر قريب من مخرجه حتى تتم هذه المماثلة. ونتمكن أن نسمي هذه الحالة حالة التجانس في الأصوات، بحيث أن النطق لا يكون ثقيلا في على الناطق على المتكلم، وإنما تسهل عملية النطق. فعملية المماثلة هذه الظاهرة الصوتية التي تشمل عدة ظواهر صوتية مرت علينا وسوف تمر أيضا علينا في باب القراءات في تجويد القرآن الكريم، هذه الحالة التي يتم فيها هذا الإبدال أو الإدغام أو الإقلاب، هذه الحالة تسهل عملية النطق وتبعد الكلمات أو الاسترسال بالكلمات والمقاطع الصوتية عن العراقيل والصعوبات. المثال ناخذ على هذه الحالة حالة المماثلة، وإن كان مر علينا ولكن حتى نبين ما هي المماثلة. فمثلا عندما أقول كلمة برمة فأريد أن أخذ منها الصيغة افتعل، صيغة الافتعال برمة افتعل، فماذا أقول؟ إذ ت ر ب، هاي صيغة الافتعال ضرب افتعل افترب. ولكن هذه التاء بما أنها مهموسة وهذه الضاد بما أنها مجهورة فلا يتلائم هذا الحرف بصفته المهموسة مع هذا الحرف بصفته المجهورة، فماذا أعمل حتى يستقيم الوزن ويسهل النطق؟ لأنه هذه التاء تكون جدا باهتة في مثل هذه الكلمة، فأقلب هذه التاء إلى طاء فأقول إضل ط ر ب، فيكون النطق أسلم وأوقع وأكثر انسجام يعني مماثلة بين هذا الحرف المهموس عندما قلبته إلى هذا الحرف المجهور، كي يتماثل في هذه الصفة في صفة الجهر ويبدو الكلام أقرب للسامع وأوضح إلى ذهنه من كلمة افترب. يعني العربي عندما ينطق بهذه الكلمة يقلب هذه التاء إلى طاء فتكون افترب، وعندما تبقى على هذه الحالة لا نشاهد الوضوح بالصوت. كذلك عندما أقول مثلا زاد من الزيادة فأقول من صيغة افتعل ازتاد، هذا حرف مجهور وهذا حرف مهموس، فماذا أفعل بالمماثلة؟ هذا الحرف المهموس أقلبه إلى أقرب مخرج له من الحروف المجهورة، التاء إذا جهرنا بها تنقلب إلى دال فأقول الزاي حرف مجهور التاء حرف مهموس، أي مخرج من المخارج المجهورة أقرب إلى حرف التاء؟ الدال، فأقول إذن إز دا ذك فأقلب هذه التاء إلى دال. هذه المماثلة هي التي أعطت هذا الجمال إلى هذه الكلمة بالنغمة الموسيقية التي تعطي الكلمة وضوحا، فبدل ما أقول استادة وثقيلة النطق بالحرف المهموس على اللسان أقلب هذه هذا الحرف إلى حرف الدال حتى يعطينا هذا الوضوح بالكلمة. كذلك مثلا كلمة دعا، نأخذ كلمة أخرى حتى نعرف كيف تحدث المماثلة بهذه الكلمات في صفات الحروف وكيف يحدث الإبدال. دعا فعندما أريد أن أأخذ صيغة الافتعال على الأصل ادتعا فهذه التاء أيضا حرف مهموس اللي هي تاء الافتعال وهذه الدال حرف مجهور فأعمد إلى إبدال هذه التاء إلى أقرب حرف مجهور لها وهو الدال. والتاء إذا جهرنا بها يعني التاء المهموسة إذا جهرنا بها تنقلب إلى دال فيحدث عندنا دالين إدعاء فأدغم بين الدالين فتكون إدعاء افتعل. وهكذا في بقية الكلمات مثل الذكر وكلمة الذكر وخاصة بين الدال وبين الدال يحدث أيضا الإبدال. هذه والظلم أيضا من باب افتعل من الظل مثلا ذكرنا كلمة اضطرب أيضا هذه الكلمات اصطبر أيضا نأخذ مثال على ذلك من الصبر مثلا اصطبر فأيضا هذه التاء مهموسة فنقلبها إلى طاء لأنه أقرب إلى مخرج الصاد يعني هذا الحرف الذي قبل تاء الافتعال هو الذي يتحكم في هذا القلب فتكون اصطبر بدل ما أقول اصطبر أقول اصطبر التاء شوف مرة انتقلت إلى دال مرة انتقلت إلى طاء مرة انتقلت هناك في ضرب إلى طاء ففي كل مرة تقلب هذه تاء الافتعال حسب الصوت الذي يسبق تاء الافتعال وهذا ما نسميه بالمماثلة يعني ما يماثل وما يجانس ذلك الصوت ويعطي فيه وضوحا في الكلمة بحيث أن الكلمة العربية تأتي واضحة المعالم لا يوجد فيها شيء مخفي بحيث لا يسمعه السامع. فإذا المماثلة لها تطبيقات كثيرة في اللغة العربية وسوف نمر أيضا على الحالات التي تجري فيها هذه المماثلة يعني درجات التأثر في المماثلة هل هي درجة واحدة أم هناك درجات وما هي الحالات التي يتم فيها هذا التأثر. فهناك مثلا في حالة الجهر والهمس هناك مثلا حالة انتقال مجرى الهواء من الفم إلى الأنف أو بالعكس من الأنف إلى الفم وهناك انتقال مخرج الصوت من مخرج إلى مخرج وهناك حالة الإدغام وسوف نمر على كل حالة من هذه الحالات إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة ونتيجة لقرب انتهاء الوقت نكتفي بهذا القدر على أن نبين هذه الحالات من حالات التأثر في المماثلة في باب المماثلة ثم نأخذ أمثلة من القرآن الكريم على هذه الحالات ونضرب في هذه الأمثلة مثلا بعض الكلمات القرآنية في بعض الآيات الكريمة ونبين بعض الحروف في هذه الظاهرة الصوتية كيف تنقلب وتتبدل وتخفى وتظهر في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى والحمد لله.